أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 33 بعد 200 بفضل الله تبارك وتعالى، مع مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب الرجاء، نحن فيه مع باب الرجاء، نسأل الله من فضله. نسأل الله من فضله. والمؤمن يكون بين الخوف والرجاء، وهنا نتكلم عن الرجاء، وسيأتي الكلام عن الخوف ليجمع المؤمن بين الخوف والرجاء في حياته. فالإنسان الصالح يكون في حالتي الخوف والرجاء على شاكلة نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قطعنا في باب الرجاء شوطا، والحمد لله رب العالمين. وقد أطال الشيخ النفس في هذا، يعني أورد أحاديث كثيرة في باب الرجاء. كنا نتحدث في اللقاء السابق عن بعض الأحاديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. متفق عليه. وقوله أصبت حدا معناه معصية توجب التعزير، وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ولا يجوز للإمام تركها. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، الحمد لله، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، الحمد لله، رواه مسلم. أعتقد أننا أنا يعني ما أجد إخواني المعتاد عليهم أخوات، لكن ربما إما أنا غيرت الصفحة وهم تأخروا في الدخول. إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. والأكلة بفتح الهمزة، وهي المرة الوحيدة من الأكل كالغدوة والعشوة، والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأعتقد أننا شرحنا هذا الحديث، وهو أيضا في باب الرجاء، يعني إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. سبحان الله العظيم، مجرد أن يحمد الله عز وجل بعد الحمد فينال رضا الله، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. بل إن يعني أكلة أو شربة تكون كفارة لذنوبه وسيئاته. بعض الأحاديث اللي فيها كيف تمحو الذنوب، فيوردون في هذا الباب من أكل أكلة أو شرب شربة فحمد الله عز وجل، أو قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة إلا محيت ذنوبه لو كانت مثل زبد البحر. الله أكبر. أيضا من الأحاديث ربما تناولناه أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه، نعم شرحناه، عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وأذكر قلنا في شرح هذا الحديث، هذا بالنسبة للعامة، للدنيا بأسرها، للدنيا بأسرها، أنه لا يغلق باب التوبة إلا عند طلوع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لكن بالنسبة للمسلم أو بالنسبة للإنسان، كل فرد ما لم يغرغر، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم يدخل في سكرات الموت وينكشف عنه الغطاء، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الحديث الذي وقفنا عليه لطوله بسبب أنه كان طويلا قلنا يحتاج إلى أن نبدأ محاضرة جديدة. الحمد لله، الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته، ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. عن أبي نجيح عمرو ابن عبسة بفتح العين والباء السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قلت إني متبعه، قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، حتى قدم نفر من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه، فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ صلى الله عليه وسلم. قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت يا رسول الله اخبرني عما علمك الله وأجهله، اخبرني عن الصلاة. قال صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حتى حين تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. الله أكبر. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول، في مقام واحد يعطى هذا الرجل؟ فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى عد 7 مرات، ما حدثت به أبدا، ما حدثت أبدا به، ولكني سمعته أكثر من ذلك. رواه مسلم. قوله جراء عليه قومه هو بجيم مضمومة وبالمد على وزن علماء، أي جاسرون مستطيلون غير هائبين. هذه الرواية المشهورة ورواه الحميدي وغيره حراء بكسر الحاء المهملة، وقال معناه غضاب ذو غم وهم قد عيل صبرهم به حتى أثر في أجسامهم من قولهم حرى جسمه يحرى إذا نقص من ألم أو غم أو ونحوه، والصحيح أنه بالجيم. قوله صلى الله عليه وسلم بين قرني الشيطان أي ناحيتي رأسه، والمراد التمثيل ومعناه أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته يتسلطون. وقوله يقرب وضوءه معناه يحضر الماء الذي يتوضأ وضوءه ما يتوضأ به. وقوله إلا خرت خطاياه وبالخاء المعجمة أي سقطت، ورواه بعضهم جرت بالجيم، والصحيح بالخاء وهو رواية الجمهور. وقوله فينتثر أي يستخرج ما في أنفه من أذى، والنثرة طرف الأنف. هذا الحديث الطويل نرجع إليه بعد ذكره متنا وبعد ذكر غريب اللفظ في الحديث ونأخذ منه أحكاما. ليست تقف عند باب الرجاء فحسب، وإن كان الحديث ممتلئا بالرجاء، لكن جمع في طياته أحكاما أخرى. فأبو نجيح هذه كنية، عمرو بن عبسة هذا اسمه، السلمي قبيلته. قال: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، يعني رجل عاقل ويراهم وهم يعبدون الأصنام، شايف الأصنام شيء يصنعونه بأيديهم، شيء يصنعونه بأيديهم ينحتونه، له بيأكل ولا بيشرب ولا بيسمع ولا يبصر ولا يتحرك ولا يمشي ولا ينفع ولا يضر ولا شيء، ويتعبد لهم. فقال: أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. أوثان إيه؟ كان هذا في، يعني اقترب من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أو ربما كان النبي عليه الصلاة والسلام بعث. يقول: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، يعني انتشرت الأخبار حول مكة إنه في واحد في مكة يدعي النبوة ويقول أخبارا عما مضى وأخبارا عما هو آت. طبعا لا في مواصلات ولا اتصالات ولا شيء، أهو بيسمع كلمة من هنا وكلمة من هناك. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبار. طب إيه الكلام ده؟ يا ترى صح ولا غلط؟ نبي وبيخبر عن الآخرة وبيخبر عن أمور ماضية وغيبية ومستقبلة وكذا. قعدت على رحلتي، قلت أتوكل على الله، مش هتنفعني هذه الأخبار اللي بسمعها من بعيد. فقعدت على راحلتي، يعني جهزت راحلتي وركبت عليها ومضيت من مكانه الذي هو فيه إلى مكة. فقدمت عليه يدور على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، كان عليه السلام ترك بيته الذي فيه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، واختبى مع أصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، على أن المشركين لم يعرفوا هذا المكان، ولو عرفوه لانهالوا عليهم. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، دراء عليه قوم، كما ذكرنا إنهم يعني متجرؤون عليه أو غاضبون منه، فتكون حراء واخداهم الحراء والعزة والأنفة، والأصح أنه جراء من الاجتراء، يعني تجرأوا عليه ولو نالوا ولو مسكوا لنالوا منه. قال: فتلطفت، يعني تظهرت بأن أنا رجل يعني أريد شيئا غير هذا، يعني كانت عيون مكة أي حد غريب داخل مكة عشان يتبع النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعني ما يدعونه ولا يرضون له هذا. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ ما غير من؟ لو قال من أنت يقول محمد عليه الصلاة والسلام، لكن ما أنت يسأل عن شيء آخر غير الاسم. ما أنت؟ يعني ما الذي أسمعه عنك؟ ماذا يقال عنك؟ ما أنت؟ صفتك؟ قال: أنا نبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وما نبي؟ طبعا ما هو بيكلم واحد جاي من البادية، والعرب عموما وصفهم الله بأنهم أميون. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: وبأي شيء أرسلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرسلني بصلة الأرحام. هذه أخلاق. وكسر الأوثان، وهذه عقيدة. وبدأ بكسر الأوثان قبل أن يقول أن يوحد الله لا يشرك به شيء. يبقى كسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، لا يشرك به شيء، يعني إيه؟ يعني فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني لا إله إلا الله. أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت: فمن معك على هذا؟ قال، وده الكلام ده في بداية الإسلام، قال: حر وعبد. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني اختصر القضية: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر، ده الحر المعروف في مكة، الصديق الغالي، وعبد بلال ابن رباح، وكان عرف أمره أيضا، وأمية ابن خلف كان يعذبه في رمضاء مكة. أذكر محمدا بسوء، يقول: أحد 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 أحد، يغيظهم بأحد أحد. معي حر وعبد، وكان معه عليه السلام أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قلت: لا يمنع هذا من إسلام غيرهما. ففي الوقت الذي أسلم فيه أبو بكر وبلال، أسلمت خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وأسلم زيد بن حارثة مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وأسلم علي الذي تربى في حجره ابن عمه، وأبو بكر خرج فأسلم بإسلامه 6 من 10 المبشرين بالجنة، حيث جاء بعثمان وجاء بسعد ابن أبي وقاص وسعيد ابن زيد وعبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح. فتتابع الناس في دخول الإسلام، ولكن ببطء شديد. قلت، اللي هو من القائل هنا؟ عمرو ابن عبسة وطلحة ابن عبيد الله. نعم. قلت: إني متبعك، أنا مقتنع باللي أنت بتقوله، وكلامك منضبط وصحيح، وأنا كنت أنظر للجاهلية نظرة يعني لا أثق فيها في شيء، والآن الحمد لله جاء الدين الجديد وصلك الله به، فأنا متبعك. في عهد استضعاف. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، يعني في هذا الوقت. ألا ترى حالي وحال الناس؟ يعني نحن متخفون بالدين، ونحن أهل البلد، فممكن بالليل كل واحد يتسلل إلى بيتي. طب وأين أنت؟ ألا إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا؟ ألا ترى حالي وحال عن الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، يعني تخف بدينك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. والنبي عليه الصلاة والسلام كان على يقين، بس متى هو؟ عسى أن يكون قريبا. ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي. ومضت سنوات، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، الهجرة بعد 13 عاما في مكة، حتى قدم نفر من أهل المدينة لسبب أو لآخر، تجارة ممكن. فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ الناس كلها بتتكلم، يعني موضوع الهجرة كان مسمى. وبعدين ما فعل هذا الرجل كأنه يعني ليس مؤمنا به؟ يعني ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ قالوا، فقالوا الناس إليه صراع، ما شاء الله، ده أوشكت الجزيرة العربية أن تسلم، الناس إليه صراع، وقد أراد قومه قتله. يعني قريش لم تتركه في مكة ولم ترد أن تتركه في المدينة، ولذلك على مدى سنتين سرايا من مكة تريد أن تقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، وعمل لنفسه حراسة، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يخرج السرايا يؤمن حدود المدينة ويجد سرايا لأهل مكة وسرايا من هنا وهناك. وأنا كنت ذكرت هذا بالتفصيل في الدورة المسمى بالغزوات والسرايا بعد سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن الغزوات والسرايا في دورة مستقلة، ولماذا فرض القتال، وماذا فعلت قريش في النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وحتى هاجر لم تتركه في المدينة يهنأ بنوم ولا براحة، لا هو ولا أصحابه، ينامون وفي أيديهم السلاح. قال: فقالوا الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله، وقد أراد قومه قتله، فلم يستطيعوا ذلك. طبعا حاولوا كثيرا، لكن وهموا بما لم ينالوا. والله عز وجل قال: والله يعصمك من الناس. قال: فقدمت المدينة. خلاص طمنت كده، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لي: إذا أنت سمعت بي قد ظهرت فأتني. وصار في المدينة دولة ومنع. قال: فقدمت المدينة فدخلت عليه، فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ صلى الله عليه وسلم قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. فطنة للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني تخيل، هذا الآن لي قرابة 15 سنة، قرابة 15 سنة من أول سنة بعث فيها، مر 13 سنة في مكة، وربما يعني كلمة وقد أراد قومه قتله أريد بها غزوة بدر، يبقى مر 2 سنة. أتعرفني يا رسول الله؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. أنا أحيانا واحد يقول لي: أنت تذكرني يا شيخ؟ وأقعد أسرح كده وألاقي نفسي يعني رأيته قبل 20 سنة ولا قبل كذا، هو يعني. وفي أحيانا الواحد لا يفتكر اللي شافه أمس يعني في المسجد، يعني يا شيخ أنا نعم أنا كنت معاك أمس في المسجد. ها، ممكن يكون عدم تركيز، لكن لو حصل التركيز لو مر عليه يعني عمر. فجل طلابي بفضل الله الذين كانوا معي قبل 30 و40 سنة لازلت أعرفه، وعلى رأسهم الشيخ علي رجب. أتعرفني يعني يا رسول؟ قال: فقلت: يا رسول، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: يا رسول الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله. أكيد نزل وحي كثير في تلك الفترة، وأنا بعيد في أهلي وبلادي، فأنا جهلت كل هذه التعاليم. أنا على التوحيد الحمد لله، لكن أريد أن أتعلم أحكام الإسلام. أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. يعني قال له الركن الأول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد لله موجود. الآن بعد التوحيد الصلاة عمود الإسلام وركنه الأهم والأوسط. أخبرني عن الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمه الصلوات الخمس، في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فكانت الصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج، يعني في العام نهاية العام العاشر من البعثة، مر 3 سنوات أو أقل في مكة، وهذه يعني ما كان بعد الهجرة. قال صلي صلاة الصبح اللي هي بتبدأ مع طلوع الفجر مع الخيط الأبيض، عندما يتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كما في آية الصيام وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وينتهي وقت صلاة الصبح وقت الفجر هذا مع شروق الشمس، قال له صلي صلاة الصبح. صلاة الصبح بتسبقها نافلة وبعدين الفريضة، ثم اقصر عن الصلاة، يعني تكره الصلاة بعد الفجر إلا صلاة لها سبب. ما السبب؟ واحد لم يصلي سنة الفجر، وإن لم يصليها الآن تضيع منه يصليها. انتقل من مسجد لمسجد يؤدي تحية المسجد، حضر في الجنازة يصلي صلاة الجنازة، قام فتوضأ يصلي ركعتي الوضوء، هذه اسمها صلاة لها سبب. وإلا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، وما الإيه وقت أذكار، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ساعة ما تطلع. عندنا الآن وقت الشروق، في ناس وقت الشروق يقوم يصلي، لا يا أخي، إن الشمس تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار. النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى ترتفع الشمس قدر رمح، قدر رمح أو قيد رمح، العلماء والفقهاء بيقولوا بالتوقيت الحالي يعني أن تعطيها على الأقل من 10 دقائق لربع ساعة، من 10 دقائق 10 دقائق إلى ربع ساعة، بعدها ابدأ أصلي. إذا قال صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، يعني يجي الشيطان كده ويقف أمام الشمس يتمثل كما لو كان الناس اللي هم بيعبدوا الشمس بيعبدوه ويسجدون له، وحينئذ يسجد لها الكفار. فعند طلوع الشمس ما في صلاة، تصل الكراهة إلى كراهة تحريمية. فقط لو كنت بتصلي الصبح وخلصت ركعة كمل الثانية، قال ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل. عندك وقت من ارتفاع الشمس قدر رمح أو قيد رمح اللي هو قرابة الربع ساعة، ما لم يؤذن للظهر قبله ب10 دقائق، كل ده وقت ممكن تصلي فيه، ولكن ليس فريضة، إنما هي النافلة، وقت الضحى، ركعتين 4 6 8 10 12، صلي ما تيسر لك. لو واحد في العمل فرصته في صلاة الضحى يعني تكاد تكون يعني معدومة، لكن لو واحد في البيت أو بدون عمل أو طلع على المعاش أو كذا، صلي وقت طويل ما بين طلوع الشمس والظهر، ففيه صلاة الضحى. إن صليت ركعتين أجزأت عن 360 صدقة تجب عليك على كل عضو في أعضاء الإنسان، يجزئ عنها صلاة ركعتين يا الله. وإن صليت 4 ففي الحديث القدسي عبدي صل لي 4 أول النهار أكفك آخره، حفظ من الله عز وجل. وتزيد كما زاد النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى الضحى 8 ركعات وأجاز العلماء الزيادة. كان الصحابة رضي الله عنهم يوم الجمعة يروحوا مبكرين لأحاديث التهجير والتبكير، والروح الساعة الأولى كأنما قرب بدنة، الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، والساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أملح، والساعة الرابعة كأنما قرب ديكا، والساعة الخامسة كأنما قرب بيضة. فكانوا يتبادرون ويتنافسون على أنه يذهبون مبكرين. فكان في هذا الوقت يعملوا إيه؟ صلوا دعاء، صلوا أذكار، صلوا قرآن، يقرأ سورة الكهف، قول أذكار، يصلي الضحى. عندهم وقت طويل، مش جاي أنت قبل الجمعة ونعمل لك أذانين وتقعد تصلي زي الأتراك ويجيبوا ثمان ركعات. منين الكلام؟ ثمان ركعات بالضحى، بدري بدري بدري، مش الآن. لكن يعني سمعت إذ لو ناديت حيا، قال ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح. يعني خلاص قبل الظهر بعشر دقائق اقصر عن الصلاة، ثم اقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإنه حينئذ تسجر جهنم. هو قال النبي عليه السلام الوقت والشمس في كبد السماء من شدة فيح جهنم، الحديث في حديث آخر، إنه حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفي خلاص مالت الشمس، هو خلص وقت الزوال هذا، فصلي، وهي بدأ أول وقت الظهر، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر. وعندك وقت الظهر ممتد من الأوقات المطولة اللي بيمتد إلى أذان العصر، ولذلك نسميه الوقت المطول. ويبقى عندك في هذا الوقت من بعد ما مالت الشمس وقت الزوال هتصلي سنن الظهر القبلية والفريضة والسنن البعدية. الحديث هنا أجمل، لأنما قال له فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر. طب مين اللي هيصلي الظهر للعصر؟ لا، يبقى معناه في صلوات أربع ركعات قبل الظهر، في صلاة الظهر أربع ركعات، في صلاة سنة بعد الظهر ركعتان أو أربع ركعات. فما شاء الله ممكن يستقر، مسموح له. ده الوقت ده كله وقت الظهر ووقت لا نهي فيه، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر. بينتهي وقت وقت الظهر مع أذان العصر، لكن أنت مش هتأخر الظهر للعصر. الحديث أفضل الأعمال الصلاة لوقتها أو الصلاة لأول وقتها، يبقى حتى تصلي العصر. قال له صلي العصر، وما فيش سنة مؤكدة للعصر، في سنة غير مؤكدة، ركعتان لحديث بين كل أذانين صلاة، أو أربع ركعات لحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. قال حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. وقت نهي، ما هو وقت نافلة؟ ما الوقت إيه؟ أذكار المساء. لو أنت في الشتاء دلوقتي اليوم قصير، أنت محتاج تبدأ أذكار المساء بعد العصر، ويريتك تخلصها قبل المغرب، يوم قصير. صحيح في النهار الطويل ما شاء الله تعطي محاضرة واثنين وبعدين تعطي تقول الأذكار، لكن الآن لو خلصنا صلاة العصر وشرعنا نقول أذكار المساء وهنكملها، يعني الأذكار مش يعني شوية أدعية ولا شيء من الأذكار والسلام، لا، حريص على أنك تكمل الأذكار، يبقى من العصر لغاية المغرب، واللي ما بيكمل شيء هتكمله بعد المغرب قضاء. يبقى ده وقت أذكار، ما هو وقت صلاة. طب النهار طويل يا شيخ، يبقى معاه قرآن، مع الأذكار قرآن، في أعمال صالحة أخرى، صلة الأرحام، في وقت ممكن تأكل فيه وتشرب، في وقت لأهلك. أيوة طيب. طب وما في صلاة في هذا الوقت؟ هل تكره الصلاة النافلة في هذا الوقت إلا صلاة لها سبب؟ قاله الشافعي رحمه الله، برضو زي بعد الفجر، كان دخل المسجد يؤدي تحية المسجد، أو في صلاة جنازة يصلي على الجنازة، أو توضأ سنة الوضوء، أو كان قد نسي أو شغل عن سنة الظهر، إن كانت قبلية أو بعدية، قام النبي عليه الصلاة والسلام مرة يصليها بعد العصر وقالوا تصلي في وقت ما عهدناك تصلي فيه؟ قال ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر فشغلت عنهما. ظل النبي عليه الصلاة والسلام بعد الظهر يوزع الغنائم حتى دخل العصر، فقام صلى ركعتين بعد الظهر، وده اللي بيأكد أنه اسمها صلاة مؤكدة، سنة مؤكدة. فقام أدها بعد العصر. ولما سيدنا الإمام مالك جالس وتلميذ صغير أو طفل يقول له ألا تصلي يا إمام؟ قال فقمت فصليت. فقال له أتباعه إنك تصلي في وقت تنهى عن الصلاة فيه. قال نعم، ولكن هذا الصبي قال ألا تصلي يا إمام؟ فخشيت ألا أصلي فأندري تحت قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. حس مرهف، فقه عالي، الله أكبر. وإيه كمان اللي ممكن يصلى في هذا الوقت؟ العصر، لمن نام عنه، لمن نسيه. بس لما يأخر لغاية قبل غروب الشمس، قال النبي عليه السلام تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وبتشتد الكراهية جدا مع وقت غروب الشمس. أنا لا أصلي وأنا داخل المسجد قبل المغرب، قبيل المغرب، رايح مثلا عاوز أذن المغرب، بعدين نظرت في الساعة باقي خمس دقائق أو عشر دقائق، لسه أصلي تحية مسجد؟ لا، ده الوقت ده اللي بتغرب فيه الشمس وبيسجد لها الكفار، تطلع وتغرب بين قرني الشيطان ويسجد لها الكفار. ده الوقت ده من ضمن الثلاثة أوقات اللي النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتان. حتى الميت يوضع على شفير القبر، انتظر يا جماعة لغاية لما الشمس تغرب. يا أيوة، الناس النهاردة مع الاستهانة أو الجهل، منين ما يدخل المسجد يصلي؟ طب الخمس دقائق قبل الظهر لا يجوز لك تصلي فيه، ولا الخمسة للعشرة قبل المغرب. انت جاي تصلي المغرب لسه باقي ثلاث دقائق على المغرب، الله اكبر، مين قال هذا؟ اصبر، قل فيهم ذكر من الاذكار، قل فيهم دعاء من الادعيه، وتسمع الاذان، ابدا بعد الاذان وتكون مثل ما يقول المؤذن، صلي صلي ركعتين في فاصل بين الاذان والاقامه والحمد لله نحو عشر دقائق. انما من ما تدخل كده لا، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. يا سلام، يبقى دي أحكام مهمة جدا، كل اللي سبق ده مرتبط بالفقه، ولا دخل له بقضية باب الرجع، لكن الحديث طويل احنا شرحناه. وحاجة تانية زي ما قال كده فضيلة الشيخ أخونا الشيخ علي عليه، قال كل ده سبق شرحه في حديث جبريل. نعم، وممكن كمان في رياض الصالحين باب إقامة الصلاة أو مواقيت الصلاة أو كذا، الله أعلم، لا أذكر الآن. قال طيب ده عن الصلاة، بس هنا كأنه سقط شيء، أنه يعني كلموا أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، وأنها تغرب بين قرنين شيطان حين يدين يسجد لها الكفار. بعد كده معناه في صلاة مغرب وفي صلاة عشاء. هذا الصحابي والأعرابي رضي الله عنه لما عرف معلومة عن الصلاة وإنه مهم هيصلي، وفيه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وخمس صلوات في اليوم والليلة من أداهن كما ينبغي كنا يعني كفارة له من ذنوبه وسيئاته، أعرف هذه المعلومة عن الصلاة. قال فقلت يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. أنا عرفت وسمعت كده أنه قبل ما نصلي في حاجة اسمها الوضوء، أنك أنت قلت عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا يقبل صدقة من غلول. فما الوضوء يعني؟ وكانت قد نزلت آية الوضوء في المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وفي هذه الآية ذكر فرائض الوضوء فقط، أربعة بأسلوب صريح واثنان بفهم النص: إذا قمتم النية، وذكر الأعضاء المغسولة ممسوحة بالعضو الممسوح يدل على الترتيب. لكن لم تذكر الآية السنن. السنن أخذناها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ فجمع بين الفرض والسنة وقال: من توضأ كوضوئي هذا إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ يغسل يديه الكفين ثلاثا ومضمض ويستنشق ويستنثر ويغسل الوجه ويخلل اللحية ويغسل يديه إلى المرفقين الأيمن فالأيسر مع الدلك والتيامن، ثم مسح الرأس يذهب إلى قفاه ويعود ويمسح بماء الرأس الأذنين داخلا بالسبابتين وخارجا بالإبهامين، ثم يغسل رجليه ويخلل أصابعه ويتشهد. وإنه من قال بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه هذا الوضوء. وزاد هنا في حديث ابن عبسة كان اسمه عمرو ابن عبسة، أيوة عمرو رضي الله عنه، زاد النبي عليه الصلاة والسلام هنا بيان فضل الوضوء، فضل الوضوء. فقال: فقلت يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. فقال: ما منكم رجل يقرب وضوءه، يقرب وضوءه، هو يعني متشكلة غلط، الوضوء هو ذات الوضوء، إنما الوضوء الماء الذي ستتوضأ به، الماء الذي ستتوضأ به. ما منكم رجل يقرب وضوءه، فيتمضمض وبعد ما بيرج الماء في الفم إلا أن يكون صائما، وبالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما، بيلفظ الماء. قال: ويستنشق، بيأخذ الماء على كفه الأيمن ويضعه في الأنف ويستنثر باليسرى. قال: إلا خرت خطايا وجهي وفيه وخياشيمي، يعني غسل الوجه فيه سقوط الخطايا حتى من العينين، وفيه اللي ممكن يكون وقع منه كذبة لغو، لكن الكذب في باب الكبائر، نسأل الله العافية. وفيه وخياشيمه، شم ريحة واحدة معدية ولا حاجة. قال: ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، الخطايا تنزل. ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء. ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء.
ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. الله أكبر. يعني كأن الوضوء في فضائله ومناقبه تكفير للخطايا التي وقعت من الإنسان، والعلماء قيدوها بالصغائر، لأن الكبائر لها باب آخر، باب التوبة، حقوق العباد لابد أن ترد لأصحابها، وهو برضو مش سبه لا يعني. لكن سبحان الله، الوضوء نفسه كفارة للذنوب والسيئات. فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. الله أكبر. في رواية في الحديث إنه هتكون الثواب، يعني الوضوء هيكون كفيل بتكفير الخطايا، والصلاة هتكون نافلة له، ثواب هيكتب لي. وهنا هذه الرواية فيها معنى جميل. فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له وفرغ قلبه لله تعالى، دي عوامل الخشوع، خشوع الذي رفع، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. لأن معنى هذا موجود في الحج، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ياه، شوف الناس ممكن تنفق قد إيه على الحج، تنتظر الحج، يا ومشقة الحج، أمور كثيرة، عشان من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طب ما هو عندك مع كل صلاة في 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل. أظن هذا يدل على الاستفتاح. وبعدين بدأ يفرغ قلبه لله تعالى ويقرأ القرآن، سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن، ويقبل على الله عز وجل في صلاته، إلا انصرف من خطيئته كل الخطايا وما سبق من الذنوب كيوم ولدته أمه، كهيئته يوم ولدته أمه. الله أكبر. رجاء، هذا الرجاء، هذا هو الرجاء. شيء جميل وعظيم. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة، أبو أمامة صحابي قديم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا عمرو بن عبسة أسلم بعد الهجرة وكذا، وبعدين حدث عمرو بن عبسة بهذه القصة المذكورة في الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله عليه السلام، فقال له أبو أمامة، أراد أن يستوثق، يا عمرو ابن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل، يعني انت تعلمت كل ده في جلسة واحدة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الفضل المذكور في الوضوء والفضل المذكور في الصلاة، يبقى تكفير للذنوب والخطايا تماما. فقال عمرو يا أبا أمامة في إيه؟ لقد كبرت سني، أنا من أتغير ورق عظمي، يعني خلاص أنا رجل وهن العظم مني واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في ما يستدعي، لو لم أسمعه من رسول الله عليه السلام إلا مرة أو مرتين أو 3، حتى عدى 7 مرات، يعني 7 مرات يقول أنا سمعت من رسول الله عليه السلام، ما حدثت أبدا به ولكني سمعته أكثر من ذلك، يعني سمعت هذا أكثر من ذلك من 7 مرات. النبي عليه الصلاة والسلام كأنه كان يعيده عليه وكرره حتى يحفظه. والحديث رواه مسلم، وما أدراك ما مسلم. يبقى كده يعني وضح عندنا إن شاء الله معنى الحديث، وذكرنا كلمة جراء، وعليه ممكن تبقى جراء هنا مخففة جراء، واللي هي قلنا معناها جاسرون ومستطيلون، غير هائبين ولا وجلين. الله يرحمه سيدنا الشيخ دكتور عمر عبد الرحمن لما كان يقول للشباب: انطلقوا يا شباب، انطلقوا غير هيابين ولا وجلين، كده هذه جات كلمة غير هيابين، انطلقوا غير هيابين ولا وجلين. ولما قال جراء عليه، أي حراء عليه يعني غضاب وكذا، والصحيح أنه بالجيم. قول عليه السلام: بين قرني شيطان، أي ناحية رأسه، والمراد به التمثيل، معناه أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته السلطان. ده قلنا كله الحمد لله. آخر حديث بذكرنا من الحاجات اللطيفة جدا، الحفيد عمر وأبو عبد الرحمن، الله يجعل لهم من اسمهم نصيبا يا رب. أنا سميت ابن عبد الله ابن عمر وعبد الرحمن ابن عمر، وحتى عبد العزيز ابن عمر وعمر ابن عمر عشان يخلف، يقال عمر ابن عبد العزيز، وقال مثلا وعبد العزيز يخلف عمر. سلسلة التاريخ الجميل في حياتنا. الحديث الأخير في الباب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها. اللهم بارك. إذا أراد الله، إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر، فأقر عينه بهلاكها، فأقر عينه، يعني الله يقر عين نبيه عليه الصلاة والسلام، فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. رواه مسلم. نعم. طيب، الشيخ ذكر شروحا لم يذكر فيها شرح هذا الحديث، يبقى الحديث هنا واضح وهنذكره بالاختصار لنهاية الوقت. يا الله. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، زي ما حدث بالنسبة لأمتنا ونبينا عليه الصلاة والسلام، فجعله لها فرطا وثلفا بين يديها. نعم. وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر، فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. وهذا في الناس كثير، يعني لما تقرأ قصة هلاك قوم نوح ونبيهم بينهم، عاد، ثمود، قوم لوط، قوم شعيب، يعني كان يهلكهم الله عز وجل ونبيهم حي ينظر. ويقول: لقد نصحت لكم ولكن لا تحبوا النصحين، نصحت لكم فكيف أسعى على قوم كافرين، كذا كذا. لما تقرأ سورة الأعراف وسورة هود تجد نماذج لهذا. انتهى بفضل الله تعالى الكلام عن باب الرجاء، وسبحان الله أتبعه الشيخ بباب في نفس معناه، بباب في نفس معناه. باب فضل الرجاء، باب فضل الرجاء، وهو موضوع لقائنا المقبل إن شاء الله في مجالس رياض الصالحين. كما علمتم سلفا الأحد والأربعاء في رياض الصالحين إن شاء الله، وبقية الأيام مع التفسير بالليل مع قصار السور جزء عامة، وبالنهار مع سورة البقرة بفضل الله. نسألكم صالح الدعوات، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم، أسألكم صالح الدعوات. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.